حتى إذا كان آخر طواف له على المروة قال لو أني استقبلت من أمي واستدبرت لمسك الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يحلوا بالعمرة من دعوة البيض الحج، وكان يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر في دور الله، هذا من خرافات الجاهلية، ولكن كانت ما زالت متعصية في نفوسهم، فلما أمر بالحل عظم ذلك عليه، قال يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، فترددوا في الفسخ، فطمأنهم عليه الصلاة والسلام شجعوا بقوله لولا أني أو لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرة وفي الأرض وأحللت معكم، لأن من ساق الهدي يحرم عليه أن يتحلل حتى يذبح الهدي، يعني يجب عليه أن يكون قارنا، من ساق الهدي معه فإنه يجب أن يحرم بالقران ولا يحل له أن يتحلل بعمرة حتى ينحر له، ولا تحرموا أنفسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا يبلغ إلا يوم العيد. ليس معنى أن التمتع أفضل من المرأة، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا النسخ، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الميقات انتظر، جاء وصل الظهر وبقي الميقات ينتظر الأمر من الله بما لا يحدث، فجاءه جبريل عليه السلام وأمر أن يحرم قارنا، قال عليه الصلاة والسلام إنه أتاني آت من ربي، الله أعلم أنه جبريل وغيره، أتاني آت من ربي فقال قل عمرة في حجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بأمر من الله تبارك وتعالى، فكيف يتمنى أنه لم يسق الهدي فأنه أحرم بأمر من الله. لكن العلماء جابوا عن ذلك، قالوا إنه قال ذلك من أجل أن تمنى أنه أحرم متمتعا من أجل أن يطيب قلوب أصحابه، أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يطمئن أصحابه إلى دين الله تبارك وتعالى وأن يأمروا بشراح القلب، فتمنى أن يوفقهم من أجل أن يشجعهم وأن يكون قدوة لهم. فالله سبحانه وتعالى جمع له بين الخيرين، أنه أحرم بأفضل الأمساك وتمنى هذا العمل الصالح فكتب له أجره، لأن تشجيع الناس على طاعته طاعات الله تبارك وتعالى هذا من الأعمال الصالحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب وتمنى أن يكون قدوة له في هذا من أجل أن تطيب قلوبه وأن يشرفوا بهذا الأمر الذي يحب الله تبارك وتعالى، تمنى هذا، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل لأجل الهدي، لأن من ساق الهدي حرم عليه أن يحلم أو يقصر حتى ينحو الهدي. فلما رأى التصميم من النبي صلى الله عليه وسلم حل الذي ليس مع الهدي تحلل، وهذا من يعني آثار الاعتقاد الفاسد، يعني هذه عقيدة متأصلة من سنين من الصغر، والنبي عليه الصلاة والسلام قد اعتمر في أشهر الحج، اعتمر ثلاث عمر كلها في أشهر الحج، لكن لما جاءت هذه المرة مقاربة للحج تماما في نفس الحجة عظم عليهم وصعب عليهم أن يعتمروا قريبا من الحج، فترددوا وناقشوا قالوا أي الحل؟ قال الحل كله، قال أيذهب أحدنا إلى منى يعني في اليوم الثامن، وذكروا يقطر منيا، إذا ذكروا هذا الشيء الصريح من أجل تفشيع هذا الأمر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام صر عليه قال افعلوا ما أمركم به، ولولا أني شفت الهدي فأحملت معكم وجعلتها عمرة. هذا من أجل تقرير هذا النصر الذي يتمتع بالوفاء والإمساك وهدم لما كان عليه أهل الجاهلية من هذا الاعتقاد الفاسد. لأنهم اعتقاد فاسد وخالف الشريعة، لأنهم يرون أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج وأنها حرام وأنها من أفجر الفجور في الأرض، وهذا اعتقاد باطل وصادم لشرع الاعتبار. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة عرفة قال: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. ومن ضمنه هذه المسألة، ومن ضمن أيضا الربا، وربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا عمر ربا العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبطل اتباع الجاهلية. كل هذا من عجز إبطال ما عليه الجن، لأنه عليه الصلاة والسلام يودع الناس في هذه الحجة، فأراد أن يقرر التوحيد وأن يقرر قواعد الشرع وأن يهدم الجاهلية بالكلية، فهذا من عليه الصلاة والسلام. من ضمن هذه الأشياء التي كانت عند الجاهلية التعصب للنسب واحتقار العبيد والموالي الذين ليس له نسب وحيد. النبي عليه الصلاه والسلام هدم هذه بالفعل في يوم عرفه لما اراد ان يدفع من عرفه الى مزدلفه، والناس قد احدقوا به ينظرون اليه ويهتمون به. لما اراد الانصراف دعا باسامه رضي الله عنه، قال: اين اسامه؟ اسامه مولى كما معلوم ان زيدا كان عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وصار مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسامة مولى أيضا لأنه ولد زيد فهو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم. كانوا الجميع يقدرون الموالي ولا يقدمون له وزنا. النبي عليه الصلاة والسلام دعا أسامة والناس ينظرون أين أسامة، فتأخر بعض الشيء كان غائبا في حاجة، فانتظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى حضر، انتظر حتى جاء والناس ينظرون، والذي لا يعرف أسامة يتعجب يقول: من هو أسامة هذا الذي ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد وينتظره حتى حضر. فلما حضر فإذا هو مولى وأسود اللون أفطس الأمر، ولكنه خيار عباد الله الصالحين. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يهدم هذه النعرة الجاهلية ويتفاخر بالأنساب والآباء، فهدمها بالفعل، فأردف أسامة خلفه. يعني كان بالإمكان يهدم الحسن أو الحسين أو الفضل بن عباس أو أي واحد من أقاربه، لكنه أردف أسامة والمسلمون في أعظم جمع للإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي حج أكثر من 124 124,000 من المسلمين كلهم ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعتنون به. هذا يشهد أنه هدم واضح عملي لما عليه أهل الجاهلية، أن هذا مولى وأسود، فكان يعتقدون اللون الأسود حتى لو كان حرا، فكيف به مولى واسود اللون وأفطس الأنف، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو به، يدعو باسمه وينتظر يصيب خلفه ويسير والناس ينظرون، حتى وصل إلى مزدلفة وأسامة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينظره بعد ذلك، بعد أن رجع إلى الحج أمره على جيش فيه أبو بكر وعمر، فبعثه إلى الشام إلى الشام لقتال الروم والنصارى العرب مع أطراف الجزيرة. هذا الجيش هو آخر جيش بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من حجة الوداع، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجيش لم ينفصل ولم يخرج، لأنما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم شد بالمرض لم يخرج الجيش يوم وفي هذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم والجيش لم ينقض. وكان من ضمن الجيش أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما من هما في القبر والمنزلة والمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أراد أن يلقي الناس درسا في عدم النظر إلى هذه الطوالب الجاهلية. وطعن الناس في مرض أسامة رضي الله عنه، يعني انتقدوا كيف يعمل هذا الأسود المولى الصغير، كان عمره 18 سنة فقط، وفي الجيش أبو بكر وعمر رضي الله عنه وكبار الصحابة، فطعنوا في مرض، فخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وإيم الله إن كان لها لخليقة، يعني زينة، وإنه لا حب الناس إليه، وإن هذا لها لخليق وهو من حب الناس إلي من بعده. هذه خطبة أسكتت الجميع، لا أحد استطاع يتكلم بعد هذه الخطبة، إنه خليق للإمارة مع صغر سنه وحداثته، ومع أنه مولى وأنه أسود، كل هذه لا قيمة له. الرجل صالح وعاقل وشجاع ومن أهل الإمارة والقيادة، ولا يؤثر فيه هذه الأمور الجاهلية. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني شدد الصحابة وألزمهم بالحلم من أجل ذات من كان عليها الجاهلية، من أن العمر لحشر الحج من أفجر في الدور في الأرض. لكن هل هو واجب؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم أوجب عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلوا، كل من ليس معه هدي ألزمه بالحلم أن يكون متمتعا، كانوا في الدين، حجهم في الدين، فنقلوا من الإفراد إلى التمتع. لكن هل هو واجب؟ نقول الجواب لا، وأن الجمهور على الحلم أنه كان واجبا في تلك السنة من أجل هدم ما عليها الجاهلية. ثم بعد ذلك استقرت الشريعة وصار الإنسان مخيرا بين الأنساك الثلاثة، كل إنسان يصل للقات ومخير بين الأنساك الثلاثة، إن شاء أفرد، إن شاء تمتع أمره ثم يحرم الحج بعد ذلك اليوم الثامن، وإن شاء أقرن. فالإلزام والوجوب كان خاصا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحكمة. فلما استقرت الأمور وانهدم ما عليها الجاهلية عاد الأمر إلى مكان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خير الصحابة عند الميقات، لما وصل الميقات قال: من شاء يحل بعمرة فليحل، ومن شاء يحل بحج فليحل أو فليفعل، من شاء يحل بحج وعمرة فليفعل، خيرهم إلى المكان لأن جالسا. لكن لما وصل إلى مكة وطاف وسعى ألزمهم بالحلم، فهذا الوجوب خاص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو عليه جمهور أهل العلم، هو الذي فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وتابعهم بقية الصحابة على ذهب قليل من العلم إلى وجوب التمتع، يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو مذهب الحزم وقال بن القيم، لكنه مذهب شاذ صواب من عند جمهور الصحابة وعلى راسهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة، وأن الإنسان مخير بين هذه الأنساك كلها. لكن لا شك أن الأفضل والتمتع، هذا هو الأفضل. لكن من ساق الهدي فالأفضل له قران، يعني من ساق الهدي وقرن أفضل ممن تمتع، لأنه النسك الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن سوق الهدي في هذه الأيام صعب، الناس ما يسوقون الهدي، قل درس الأدلة بعيدا، إن كان في السوق يأتون على الإبل ويأتي معه ببعير أو بعيرين هدي، فما يركب وحدته يسوق معه ما يتيسر من إبل أو غنم. لكن الآن الناس تركوا على البعير، وصار الأفضل إذا لم يسوق الهدي التمتع، وإن اختار الإفراد فلا بأس، وإن اختار القران فلا بأس، الأفضل التمتع ثم القران، لأنه يأتي بسكين ثم الإفراد. وفق الله جميعا، الله سبحانه وتعالى.